الحمد لله شرع لعباده ما به إليه يتوصلون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لهم ما به يتوسلون، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله شهادة ترفع الريب والظنون، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله شهادة اتباع إلى يوم المنون، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد، فعنوان هذه المحاضرة التوسل الممنوع والتوسل المشروع. قبل هذه المحاضرة وبيان الممنوع من أقسام التوسل والمشروع، لا بد أن ندرك ما معنى التوسل. كل مسلم على وجه الأرض يريد أن يكون قريبا إلى الله تبارك وتعالى، بل إنني لا أشك أنه ما من إنسان على وجه الأرض إلا وهو يبتغي القرب إلى الله، ولكن منهم من يتوصل إلى الله بما يبعده، ومنهم من يتوصل إلى الله بما يقربه. ولهذا ينبغي للمسلم أن يشهد شهادة الحق عالما بمعناها، عاملا بمقتضاها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. فأنت أيها المسلم تعلم أن العبودية حق الله، وأنه لا بد من التقرب إلى الله بالعبودية والرقي في مراقي الفلاح والسعادة الأبدية، لا تكون إلا بإفراد الله عز وجل بالعبودية كإفراده بالوحدانية. المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، من مقتضى هذه الكلمة يدرك أنه لا باب مفتوح ولا طريق موصل إلى الله جل وعلا إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه من معاني شهادة أن محمدًا رسول الله. فأنت وأنا وكل مسلم يعلم علم اليقين أنه لا يمكن أن نصل إلى باب الجنة وأن نلج الجنة إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أيها الإخوة، التوسل لفظ جاء ذكره في كتاب الله تبارك وتعالى، وجاء ذكره في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء ذكره في كلام الصحابة السلف رضوان الله تعالى عليهم. فلنستعرض المواضع التي جاء فيها ذكر التوسل لندرك المرام ونعرف المراد من هذه الكلمة. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. تأملوا معي أن الله عز وجل أمر المؤمنين بتقوى، ثم قال: وابتغوا إليه الوسيلة، وذكر بعدها: وجاهدوا في سبيله. فمن تأمل السباق واللحاق علم علم اليقين أن المراد بالتوسل وابتغوا إليه الوسيلة أي وابتغوا إليه القربى، وابتغوا إليه ما يوصلكم، ما يوصلكم، ما يكون وسيلة لكم إلى التقرب إلى الله تبارك وتعالى. وإذا تأملنا هذا المعنى ندرك أن التوسل مبناه على ثلاثة أركان: المتوسل وهو أنا وأنت، والمتوسل به السبب والآلة والطريقة والكيفية، والمتوسل إليه تريد أن تصل إلى من؟ إلى الله جل وعلا. لا خلاف بين الناس أن المتوسل هو العبد، وأن المتوسل إليه هو الله جل جلاله وعظم سلطانه. فكل من على وجه الأرض، مسلمهم وكافرهم، يقولون لا بد للعبد أن يكون متوسلا، ولا بد أن الله هو المتوسل إليه. لكن الفرقان الذي حصل بين المسلمين وبين الكفار أن الكفار سلكوا مسالك من عندهم يزعمون أنها وسائل وطرق وآلات توصلهم إلى الله عز وجل. فهذا نجده أنه يتوسل إلى الله بالمشي على النار، والآخر نجده يتوسل إلى الله بالتأمل والتفكر، والآخر يتوسل إلى الله عز وجل بزعمه بعقله، وآخر يتوسل إلى الله عز وجل بذوقه ووجده، وآخر يتوسل إلى الله عز وجل بأن يجعل الأنبياء واسطة بينه وبين الله ويقول يا عيسى المدد، ويقول إنه إذا وصلت إلى عيسى فإن عيسى يوصلني إلى الله، وآخر يجعل الملائكة وسائط بينه وبين الله. وأما المسلم فإنه يعلم علم اليقين لما شهد شهادة الحق أشهد أن لا إله إلا الله، يعلم أنه لا يسعه أن يتوسل إلى الله عز وجل إلا بما شرع. هناك آلات وأسباب شرعها الله تبارك وتعالى، أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم لبيانه، ولذلك أنت تقول أشهد أن محمدا رسول الله. فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم الرؤوف بأمته، الرحيم بأمته، الشفيق علينا، أو تظنه لا يبين لنا ما يوصلنا إلى مرضات ربنا؟ تالله هذا لا يمكن. فالله عز وجل أرسل رسوله ليبين لنا ما يوصلنا إليه، ولذلك قال جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغت؟ قالوا نعم، نشهد أنك أديت الرسالة، بلغت الرسالة وأديت الأمانة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء منه قصور، فلا نحتاج إلى زيادة المحدثين ولا إلى ما ينتجه عقول المتعقلين، ولا نحتاج إلى أفكار المتفكرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا البيان المبين الدين القويم، اليوم أكملت لكم دينكم. كيف نتوسل إلى الله؟ ها نحن صلينا، نتوسل إلى الله بصلاتنا، نتوسل إلى الله بصيامنا، نتوسل إلى الله بأذكارنا، بقراءة القرآن، بما شرعه الله. ما لم يشرعه الله لا يمكن أن نتوسل إليه، ولذلك الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. إذا كنت متقيا لله فلا تجلس، بل تعمل، تجتهد، تحصل ما به، تتوسل إلى الله عز وجل لتصل إليه سبحانه وتعالى. لا تكن متكاسلا ولا متخاذلا ولا متنوما، وإنما تكون مجتهدا، وتطبق قول الله عز وجل وجاهدوا في الله حق جهاده. تجاهد نفسك الأمارة بالسوء، تجاهد الشياطين، شياطين الإنس والجن الذين يريدون أن يصدوك عن الصراط المستقيم، فأنت تبتغي الوسيلة إلى الله لتنال مرضات الله جل في علاه. وجاءت هذه الكلمة، كلمة الوسيلة، في سورة الإسراء، وتأملوا معي أن الوسيلة جاءت في المائدة وجاءت في الإسراء. جاءت في المائدة لأن المائدة الموصلة التي لا ينبغي أن تلتفت إلى غيرها من الموائد هي مائدة الشرع، هي مائدة الشرع، مائدة كمال الدين. فأنت إن توسلت إلى ما ليس في موائد الشرع، ليس في مائدة الشرع، والتفت إلى مائدة الناس، لن تصل إلى الله عز وجل. نعم ستطعم، لكن من موائد تهلكك ولا توصلك. وجاءت هذه الكلمة في الإسراء للدلالة على أن من توسل إلى الله بما شرعه الله فإن الله يرفعه شأنه في الدنيا وشأنه في الآخرة. ولذلك الله بيّن صفاته المؤمنين، صفات عباده المؤمنين، فقال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. لماذا يدعون؟ سؤال. لماذا يدعون؟ لأنهم يريدون التوسل إلى الله. إذن لماذا يعبدون؟ لأنهم يريدون التقرب إلى الله. إذن ما معنى الوسيلة هنا؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي القربى. إذن التوسل معناه التقرب والتوصل إلى المطلوب المرغوب. كيف تصل؟ بالدعاء، كما قال الله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. أيهم أقرب؟ أيهم أقرب؟ سؤال مهم جدا الآن. مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقول يا غفار اغفر لي، وآخر يظن أن الله لا يغفر له إلا إذا ذهب إلى البابا وتوسل إلى البابا ويعترف عند البابا والبابا يطرق له الباب عند الله ثم يعطيه صك الغفران أو لا يعطيه. أيهما أقرب؟ سؤال مهم. أيهما أقرب؟ الذي يدعو الله مباشرة ولا الذي يأتي بالوسائط؟ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يدعون إلى ربهم الوسيلة. وآخر يقول يا جيلان المدد يا بدوي المدد. أيهما أقرب؟ الذي يطلب من عبد مثله، كان عبدا وكان ميتا وكان حيا وكان مريضا وكان مبتلى ثم مات، إما إلى الجنة إن كان صالحا وإما إلى النار إن كان طالحا، فأنت الآن تدعوه وتطلب منه، أيهما أقرب؟ الذي عنده ذرة إيمان يرزقه الله الفرقان ويعرف الفرق بين ما به يتوسل إلى الرحمن ويصل إلى الله جل في علاه وبين ما يبعده عن الله عز وجل. فكم من إنسان يتعبد، يتذلل، يخضع، يخشع، يبكي، ينفق، يطعم، لكن مع الأسف الشديد كل ذلك ليس لله خالصا، فيكون ذلك سببا لبعده عن الله عز وجل. مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في طريقه إلى بيت المقدس، مر على أناس من الرهبان، رهبان هجروا الدنيا، ما تزوجوا ولا تنعموا بنعيم الدنيا، ذهبوا إلى صوامع في أطراف الجبال والوديان. فمر عليهم عمر فلما رآهم وهم في صوامعهم بكى، قيل له يا أمير المؤمنين وما يبكيك إنهم كفار؟ قال يبكيني أن الله يقول هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، عملت وتعبت وشقيت تصلى نارا. لما؟ لأنهم توسلوا إلى الله بما لم يشرعه الله. فأي عباد الله، هذه الآية آية المائدة وآية الإسراء تبين لنا بالمعنى الجلي الذي لا نحتاج فيه إلى كثير علم بالعربية أن التوسل معناها التوصل والتقرب إلى المطلوب المرغوب. بأي شيء تتوسل إلى الله؟ بما شرعه لك الله في كتابه وبينه لك رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. وقد جاء ذكر التوسل في كلام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عند من يصحح هذا الحديث، قال قل اللهم إني أتوسل، اللهم يا رب إني أتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة، وفي رواية اللهم إني أتوسل بدعاء نبيك إليك إلا قبلت شفاعته فيه فشفعته فيه وشفعني فيه. فإذا معنى التوسل في اللفظ النبوي أيضا معناه الدعاء، فالرسول دعا له ثم أمره أن يدعو له ويذكر دعاء النبي عند ربي له لعل الله أن يستجيب دعاءه له. وجاء ذكر التوسل في كلام الصحابة رضوان الله عليهم كما في صحيح البخاري من قول عمر رضي الله عنه اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا. كيف يتوسلون بنبيهم؟ تأملوا معي هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من رواية أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ جاء رجل من البادية والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فرفع صوته وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل وضاع العيال، فادعوا الله أن يغيثنا، فادعوا الله أن يغيثنا. قال أنس: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه يستسقي، قال: وما في السماء من سحابة ولا قزعة، وإذا بسحابة خرجت من وراء جبل سلع، وإذا بها تتوسط السماء، ثم أرعدت فأمطرت، فوالله ما خرج الناس إلا وهم يبحثون عما يكنون به أنفسهم من المطر. قال: فأمطرت سبتا، أسبوع كان، فأمطرت سبتا. فلما كانت الجمعة القابل جاء نفس الرجل أو غيره فقال: يا رسول الله، انقطعت السبل، ادعو الله أن يمسكه عنا، أسبوع كامل وعليهم المطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام وبطون الأودية. فاستجاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في الأول وفي الثاني. هذا هو التوسل الذي كان عليه الصحابة مع رسول الله، الذي قال فيه عمر: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، يفسره رواية من؟ أنس. وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، قم يا عباس ادعو الله لنا. فقام العباس فدعا الله عز وجل فسقوا. إذن أيها الإخوة، كل مسلم يبحث عما يتقرب إلى الله عز وجل. لا يمكن أن تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه مما افترضه عليك، ثم لا يمكن أن تتقرب إلى الله إلا بما شرعه من المستحبات. غير هذين البابين ليس لك باب تتقرب إلى الله، إما باب الفرائض والواجبات، وإما باب المندوبات والمستحبات. أما المباحات فليس فيها تقرب، ولكن فيها نية حسنة. يعني ما يصير إنسان يقف في الظل يقول: أنا أتقرب إلى الله بوقوفي في الظل. ما يجوز إنسان يقول: أنا أقف في الشمس أتقرب إلى الله بوقوفي في الشمس. هذا لا، ليست هذه ليست عبادة، لأنها ليست من المشروعات. إذا كان العبد يريد التقرب إلى الله فله هذان البابان العظيمان: باب الفرائض وباب النوافل. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي، ولا يزال عبدي استمراريا، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه الحديث. إذا نريد التوسل إلى الله لنصل إلى مرضاته والقرب منه جل في علاه ونيل درجات العلية في الفردوس، علينا بأن نمتثل الفرائض ونجتنب المحرمات ونحافظ على المندوبات والمستحبات، نصل إلى الله جل وعلا. ولذلك أيها الإخوة، أعظم باب من أبواب التوسل المشروع، انتبه، أعظم باب من أبواب التوسل المشروع عبادة الله بما شرعه الله. ويدخل ويندرج تحت هذا الباب ثلاثة أنواع ذكرها العلماء. النوع الأول وهو أحب الأبواب إلى الله، أن تتوسل إلى الله بأسمائه العلية، بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته الحسنى وأفعاله التي لا فاعل سواه. مثال ذلك: يأتي إنسان ذليل فقير بحاجة إلى أن يرفع الله عنه الذلة والفقر، إلى من يذهب؟ إلى عبد مثله؟ إلى ميت في القبر؟ إلى ملك غائب عنه؟ إلى نبي لا يسمع كلامه؟ لا، يلجأ إلى الله جل وعلا. يذكر من أسماء الله وصفات الله ما يناسب حاله فيقول: يا عزيز يا غني، بعزتك أعزني، بغناك أغنني. تأمل معي ما أعظمها من كلمات. أعظم باب من أبواب التوسل أن تذكر بين يدي حاجتك اسم الله المناسب لحاجتك وصفة الله العلية الكاملة الحسنى المناسبة لحاجتك. تأمل معي، أعظم وأول دعاء وقع على وجه الأرض دعاء من؟ من يذكر؟ أول دعاء وقع على وجه الأرض دعاء من؟ دعاء نبي الله آدم. أول دعاء على وجه الأرض وقع من ابن آدم دعاء نبي الله آدم. لما أذنب الذنب أخرجه الله من الجنة هو وأمنا، فماذا كان سببا لتوبتهما؟ الله ذكر سبب التوبة في القرآن، الله ذكر سبب توبتهما في القرآن، أن الله عز وجل أعطاه الكلمات واشتباه بعد هذه الكلمات. ما هذه الكلمات؟ تأمل معي، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. توسلوا إلى الله ببيان عجزهم وضعفهم وبيان كمال الله وعظيم مغفرته وعظيم جنابه، وأنه لا يعظم معه ذنب ولا يعظم عليه أن يغفر شيئا. فقال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وين نذهب؟ وإن لم ترحمنا أين نذهب؟ أين نتوجه؟ وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتاب الله عز وجل على آدم وموسى. والذين يريدوننا أن لا نتوسل إلى الله بالمشروع وضعوا لك حديثا مكذوبا موضوعا مختلقا ليبعدوك عن كتاب ربك. فقال إن آدم تاب الله عليه بسبب أنه قال: اللهم إني أسألك يا ربي بجاه نبيك محمد. هذا الحديث لا أصل له، انتبهوا، يعارض القرآن. نصدق من؟ نصدق الكذابين ولا نصدق خبر رب العالمين؟ ثم تأملوا معي، النبي الثاني الذي ذكر الله قصته في القرآن من؟ نوح عليه الصلاة والسلام، الرسول الثاني والنبي الثاني، الرسول الأول والنبي الثاني نوح عليه الصلاة والسلام. دعاؤه في القرآن موجود، تجد أنه يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. وهكذا الأنبياء نبيا بعد نبي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. فأعظم ما يتوسل به إلى الله أن تقدم بين يدي حاجتك ذلك وفقرك وغنى ربك وعظمته وجماله وجلاله سبحانه وتعالى، الذي يقول لشيء كن فيكون. تأمل معي امرأة خلد الله ذكرها في القرآن، لماذا؟ لأنها توسلت توسلا مشروعا من قلب خالص فاستجاب الله لها. قالت: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، إنك أنت السميع العليم. شوف التوسل منها عجيب والله، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. لا ريب، لأن قدوتها في ذلك نبي الله إبراهيم وإسماعيل، اللذين كانا النبيين الكريمين اللذين كانا يبنيان البيت العتيق وهما يقولان: تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فهي قالت: إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. يا أيها الإخوة، من اعتصم بالله كفاه الله. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا السيد ولا حسبنا البدوي ولا من حسبنا، من حسبنا الله ونعم الوكيل. مفهوم المخالفة، كل من تقول فيه حسبي فلان فبئس الوكيل هو، بئس الوكيل هو. أيها الإخوة، الإنسان يتأمل، الله جل جلاله لا يريد أن نجعل بيننا وبينه واسطة في العبادة، في الدعاء، في الاستغاثة، في الاستعانة، لا. لذلك تأمل القرآن الكريم، في جميع القرآن لما كان الكلام عن البلاغ وعن البيان جاء ذكر الواسطة. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. لماذا فيه ذكر قل؟ لماذا فيه ذكر الواسطة؟ لأن المقام مقام بيان الشرع، لأن المقام مقام بيان النبي صلى الله عليه وسلم لمجمل القرآن. يسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. كل موضع فيه بلاء قال الله قل قل قل. لكن لما جاء قضية الدعاء والعبادة، وإذا سألك عبادي عني فقل، ما فيها فقل، ما في فقل، لما ما في واسطة في العبادة والدعاء، أنت تسأل الله مباشرة. رحمة من الله لك يا عبد الله، اليوم أنت تذهب تقضي معاملة، إذا كان هذا الرجل لا يمشي المعاملة إلا بواسطة تتحير الآن تذهب إلى من؟ رب العالمين، أكرم الأكرمين، أرحم الراحمين، جبار السماوات والأرضين، قيوم السماوات والأرضين، لم يجعل لك واسطة لتصل إليه وتدعوه ثم هو يوصلك إلى الله، بل أمرك قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن أعظم أنواع التوسل المشروع التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. أذنبت ذنبا قل اللهم إنك أنت الغفور الرحيم فاغفر، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ثلاث مرات إلا غفر له ولو كانت ذنوبه مثل زبد البحر. هذه الكلمة العظيمة، تتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. النوع الثاني من التوسل المشروع يا عباد الله، أن تقدم بين يدي توسلك إلى الله عملا صالحا عملته، سواء كان هذا العمل الصالح إيمانك، سواء كان هذا العمل الصالح جزء من أجزاء إيمانك أو شيء من إيمانك. مثل أن الإنسان يقول ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، ماذا قدمت الآن بين يدي دعائك؟ قدمت إيمانك. إيش قدمت؟ إيمانك. ربنا إننا آمنا، إيش تريد؟ فاغفر لنا. فأنت قدمت إيمانك متوسلا بإيمانك إلى الله ليغفر لك، كأنك قلت اللهم إني أشهد أن لا إله إلا أنت فاغفر لي. هذا معنى. طيب أيضا عمل آخر جاء ذكره في القرآن، قال ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. قدمت أيضا إيمانك، قدمت عملك الصالح. وهنا نكتة أحب أن أبينها لكم، وهي أن التوسل المتوسل حينما يقدم الوسيلة إلى الله لابد أن ينظر إلى الوسيلة، إما أن يكون للوسيلة علاقة بك من الذل والعجز أو من الإيمان والعمل الصالح، أو يكون له علاقة بالله عز وجل بكماله وجماله وأسمائه وصفاته. إذا قدمت شيئا غير هذين انتبه، فأنت تقدم شيئا أجنبيا لا علاقة له بالموضوع. حينما تتوسل إلى الله بعملك الصالح، تعرفون كلكم قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار فانطبق عليهم الغار ما استطاعوا الخروج، ماذا قالوا في أنفسهم؟ قال كل واحد منهم للآخر: تعلمون أنه لا ينجيكم من هذا إلا أن تتوسلوا إلى الله بأعمالكم. فتوسل كل واحد منهم بأرجى عمل عمله، بأرجى عمل عمله. فقال أحدهم متوسلا ببره لوالديه: اللهم إنه كان لي أبوين شيخين كبيرين، وإني كنت لا أغبق قبلهما غبوقا ولا أقدم عليهم أهلا ولا ولدا. فتوسل ببره لوالديه. والثاني توسل إلى الله عز وجل بعفافه وخوفه من الله وتركه للزنا خوفا من الله، دل على أن ترك المحرم خوفا من الله عباد. والثالث توسل إلى الله بأمانته وعدم غدره وخيانته وحفظه لمال أجيره. فتدحرجت الصخرة فخرجوا يمشون. توسلوا إلى الله بأعمالهم الصالحة، كان تقول: اللهم إني صليت لك خاشعا أسألك يا رب بصلاتي هذه إلا غفرت لي، أسألك يا ربي بقراءتي لكتابك إلا استجبت لي، ونحو ذلك من تقديم الأعمال الصالحة التي فعلتها لله عز وجل خالصة، وإنما تذكره ترجو به ثواب الله، لأن الله جل وعلا كريم والكريم لا ينسى كرم الكريم. كنت كريما في وقت يكرمك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. من هذا الباب، صنائع المعروف تقي مصارع السوء من هذا الباب يا عباد الله. النوع الثالث من أنواع التوسل المشروع التوسل بدعاء الصالحين، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم حيا يمشي يرزق، يأتون إليه صلى الله عليه وسلم فيسألون أن يدعو لهم فيدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، فهذا توسل بدعاء الرجل الصالح. وقد يقول قائل: طيب دعاء الرجل الصالح ما علاقته بي؟ لا، دعاء الرجل الصالح علاقته بك أنك أنت تدعو والرجل الصالح يدعو، فيصبح دعاؤك وترا ودعاؤك مع دعائه شفعة، فهذه نوع من أنواع الشفاعة وإن كانت صورته صورة التوسل. لأن الشفع ما معنى العدد الزوجي، أنت فرد تدعو يا رب يا رب، ثم يأتي شخص آخر إلى جنبك ويقف ويقول: يا ربي أسألك له، يا ربي أسألك له، يا ربي اغفر له، شفاعة. فهذا ليس شيئا أجنبيا، لأنه حاث لك أنت على دعاء الله عز وجل. كان أبو هريرة رضي الله عنه كما يخبر عن نفسه يكثر الدعاء لأمه بالهداية، يكثر الدعاء لأمه بالهداية، ويطلب من الله أن يهديها، إلى أن جاء يوم وإذا به يسمع منها كلمات قبيحة في حق دينه ونبيه. فجاء أبو هريرة يبكي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فيقول النبي صلى الله عليه وسلم له: ما لك يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله، أمي أسمعتني كلمات أغضبتني. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، قال: اللهم اهد أم أبي هريرة للإسلام. يقول أبو هريرة: فأتيت البيت وإذا بأسمع صوت اغتسالها، فعلمت أن الله هداها بدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا أمر معلوم يا إخوة، والله يقول في القرآن: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. والله أمرنا نحن أن ندعو للسابقين والذين جاءوا من بعدهم، يقولون: ها، ربنا اغفر لنا ولي إخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فهذا نوع من أنواع التوسل، ندعو لإخواننا المسلمين كما قال نوح: ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وكما جاء أيضا أننا نقول في تشهدنا: ها، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أي نطلب السلامة لأنفسنا ولعباد الله الصالحين. فهذا أيها الإخوة، التوسل بدعاء الرجل الصالح نوع من أنواع التوسل المشروع، لكن له شرطان: أحدهما أن يكون الرجل حيا، والثاني أن يكون حاضرا. فأنت تقول له: يا فلان ادعو الله لي. أما لو كان غائبا فكيف تقول له ادعو لي؟ أو كان ميتا فكيف تقول له ادعو لي؟ بعض الناس يتفلسف، كيف يتفلسف؟ يقول: يا أخي الميت يسمع، الميت يسمع، أنا أروح عند قبر الميت الفلاني وأقول: يا حسين ادعو الله لي. يا مسكين، لو فرضنا أنه يسمع، ماذا قال الله في القرآن الكريم؟ اسمعوا إلى قول الله: إن الذين تدعون من دون الله، من دون الله دخل فيه النبي والرسول والملك والملك والإنس والجان والحجر والشجر كلهم، إن الذين تدعون من دون الله إيش؟ لا يسمعوا دعاءكم. الله ما يقول لا يسمع دعاءكم وأنت تقول لا يسمع؟ طيب الآن فرضية، فرضية أنه يسمع، أن الحجر والشجر والقبر والميت يسمع فرضا، الملك يسمع فرضا، الجن يسمع فرضا، النبي يسمع فرضا، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. لماذا لا يستجيبون لكم؟ لأنهم لا يستجيبون للمشركين. أرأيت لو أن مشركا جاء في حياة نبي الله عيسى وقال له: يا عيسى أنت ربي أعني، أكان يعينه أو يدفعه؟ أجيبه: يدفعه ولا يعينه. فكيف لما مات صار يدعوه من دون الله ويعينه؟ هذا لا يعقل أصلا. ولذلك لا يمكن للصالحين أن يستجيبوا للمشركين وهم يدعونهم من دون الله. قال: ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذن التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح الحي الحاضر هذا شرطه. ولماذا خص العلماء الصالحين؟ لأنه مظنة استجابة الدعاء، وإلا فكل مسلم، فكل مسلم حري بأن يستجيب الله له، لا سيما إذا كان مخلصا. تأمل الإخلاص وعظيم دوره. المشركون الأصل فيهم ما هو؟ الشرك، صح ولا لا؟ متلبسين بالشرك ليل نهار صباح مساء، في قلوبهم، في أعمالهم، في أقوالهم. في لحظة من اللحظات أخلصوا فدعوا الله فاستجاب الله لهم، ما علمه بشركهم بعده، كما قال الله في القرآن: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم. إذا نجاهم ولا ما نجاهم؟ نجاهم. فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. يا مسلم لا تحقر نفسك، ادعو الله والله يستجيب لك، لكن ما في بأس أن تأتي إلى إمام المسجد، إلى الرجل الصالح، وعندك ضايقة لكن اختلف العلماء هل دعاء الرجل الصالح الطلب من دعاء الرجل الصالح أو الطلب من الرجل الصالح أن يدعو لك هل هو خلاف الأولى أو لا؟ والصواب أنه خلاف الأولى. ما معنى خلاف الأولى؟ يعني الأولى أنك أنت تسأل ربك مباشرة ولا تجعل بينك وبين الله أحد فيميل قلبك إليه، وميل القلب إلى غير الله فيه ما فيه. فإن قال قائل فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر أن يطلب من أويس القرني أن يستغفر له، قلنا هذا ليس من باب التوسل بدعاء الرجل الصالح، إنما هذا حتى يعلم الخلق درجة أويس أن عمر أمره رسول الله أن يطلب منه أن يستغفر. لذلك لما قال له عمر يا أويس إن رسول الله أمرني أن أستغفر لك، فقال يا أمير المؤمنين أنت أحق أن تستغفر لي. فيا عباد الله، الأمر العظيم التعبد بالواجبات والفرائض نتركه إلى الأمور المشتبهات، لماذا؟ لماذا؟ وأشد من هذا وأشنع النوع الثاني من التوسل، وهو التوسل الممنوع. والتوسل الممنوع مندرج تحت صورتين، أحدهما شرك أكبر والآخر بدعة محتقرة. أما الشرك الأكبر، التوسل الشركي، أن يقول الإنسان كما يقول بعضهم أنا والله رجل متسخ بالذنوب، حقير، ذليل، أنى لي أن أرفع يدي إلى الله؟ لا لا لا، لا يمكن هذا. أنت ما تستطيع أن تطلب من ملك من ملوك الدنيا إلا أن تأتي بالوسائط، أنا أجيب الوسائط. مسكين، تشبه رب العالمين، أرحم الراحمين، غافر الذنب وقابل التوب، تشبهه بملك من ملوك الدنيا؟ أما تستحي من الله؟ الملك لا يعلم حالك، فأنت تحتاج أن تتوسط إليه أناس. الله يعلم حالك، الملك لا يسمع دعاك، الله يسمع دعاك. الملك لا يقدر على أن يشمل الكل برحمته وعفوه وصفحه، الله قادر أن يشمل الكل بعفوه وصفحه ورحمته. ولذلك يقول الله فلا تضربوا لله الأمثال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا المثل ضربه المشركون ليسوغوا شركهم، يقول لا يمكن أن نصل إلى الملوك إلا بالوسطاء، فكيف نصل إلى الله؟ صل إلى الله بما شرعه لك بعبادته مباشرة، تقرب من الله مباشرة. لذلك قال من قال من السلف من أراد أن يكلمه الله فعليه بقراءة القرآن، ومن أراد أن يناجي الله فليصلي. تكلم من؟ تكلم الله. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه ما لم ينصرف. انتبه، أنت تناجي رب العالمين. إذا كان موسى يناجي الله عز وجل والله عز وجل ناجاه، فأنت الله يناجيك وإن كنت لا تسمع كلام الله، لكن أنت تناجي الله، الله يسمعك. أنت لا تسمع كلام الله من الله مباشرة، لكن تقرأ كلام الله في القرآن. التوسل الشركي أن الإنسان يدعو غير الله ويطلب منه هو أن يطلب من الله. من الإنسان يقول يذهب إلى ميت من الأموات أو إلى شجر من الأشجار أو إلى حجر من الأحجار أو إلى كوكب من الكواكب أو ملك من الملائكة ويقول أدعو الله لي في كذا وكذا. يقول يا سيدي فلان أدعو الله أن يرزقني ولد. طيب هو ما يسمعك. ويدخل تحت هذا النوع أن يطلب منه الرزق والولد، وهذا شرك في الربوبية إضافة إلى كونه شركا في الألوهية. الأول شرك في الألوهية، والثاني شرك في الألوهية والربوبية. فلنحذر يا عباد الله من دعاء الأموات ومن دعاء الغائبين، فإن شرك المشركين اليوم اليهود والنصارى والمجوس والبوذيين وغيرهم كلهم شركهم من هذا الباب، من باب صرف العبادة لغير الله باسم التوسل، باسم الشفاعة، باسم حب محبة الأولياء تحت مسميات مختلفة لا تغير الحقائق شيئا. وفي هؤلاء يقول الله عز وجل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فزادوهم رهقا. جاء في كتب التفسير أن المشركين إذا نزلوا هم مسافرون وفي الطريق ينزلون في صحراء أو في جبل من الجبال فيخافون من الجن، فيقوم رئيس القافلة وينادي: يا سيد هذا الوادي من الجن، امنع عنا سفهاءك. قال الله: فزادوهم رهقا، أي فزادوهم تعبا على تعب، فزادوهم شركا على شركهم. فهذه من صور التوسل إلى غير الله عز وجل، صرف العبادة لغير الله. يقول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يدعون عيسى، يدعون موسى، يدعون محمدا صلى الله عليه وسلم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل. وأما النوع الثاني من التوسل الممنوع فهو التوسل البدعي. ولماذا سمي بدعيا؟ لأنه لم يكن معروفا في زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليه، ولا في زمن التابعين، ولا في زمن تبع التابعين، وإنما أحدث بعد ذلك لما وجدت عبادة القبور، وجد هذا النوع من التوسل الممنوع، وهو أنهم يتوسلون إلى الله بجاه الملك أو بجاه الملك أو بجاه الرسول أو بجاه النبي أو بجاه الولي عند الله. لو قال إنسان: اللهم إني أسألك بصلاة فلان إلا غفرت لي، لقال له الذي بجنبي: ما علاقة صلاة فلان بك؟ ما علاقة صلاة فلان بك؟ لو قال إنسان: اللهم إني أسألك بقراءة فلان للقرآن إلا غفرت لي، ما علاقة قراءة فلان للقرآن بك أنت؟ قلنا: التوسل الشرعي لا بد أن تذكر شيئا يرجع إما إليك إما إلى الله، إليك من ذل وفقر وحاجة أو عمل صالح عملته، إلى الله تذكر أسماءه وصفاته وأفعاله جل في علاه. أما أن تذكر عبادة فلان وطاعة فلان ومنزلة فلان وجاء فلان، فما علاقة جاء فلان بك أنت؟ ذاك مكان أعطاه الله إياه أنت مالك فيه. لكن لماذا دخل هذا على المسلمين؟ أنهم يقولون: اللهم إني أسألك بجاه فلان، بحق فلان عندك، اللهم إني أسألك بمنزلة فلان عندك، هذه لا علاقة لها بك. لكن من أين دخل؟ دخل عندهم من قضية معينة، وهي أنهم نظروا أن الملوك إذا سئلوا بمن لهم حق عليهم، يدخل إنسان على الملك يقول: أسألك بحق أبيك عليك، ما دام سألتني بأبوي خلاص تفضل. قاسوا الله على المخلوقين، يقول للملك: أسألك بحق بمكانة ابنك عندك، بمكانة ابنك عندك. قل: نعم، ابني له مكانة. ولذلك حتى الناس اليوم مع الأسف يحلفون بأبنائهم، يحلفون بآبائهم. لماذا يحلفون بآبائهم وأبنائهم؟ لأنها معظمة عندهم، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. نحذر من هذا. إذن التوسل الممنوع أن الإنسان يذكر جاء فلان، منزلة فلان، ويذكر عبادة فلان أو طاعة فلان، لا علاقة لهذا بك، الله أعطاه إياه أنت مالك. ووضعوا في ذلك حديثا مكذوبا على رسول الله، ليس في كتب الأصول والمسانيد: توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. هذا حديث باطل لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن الرسول علمنا. والعجيب من هؤلاء الأقوام الذين يستشهدون بمثل هذه الأحاديث الواهية ومثل هذه الروايات الكاذبة ومثل هذه الأدلة الضعيفة، إذا جئت تستدل له في العقيدة يقول لا، العقيدة لا نقبل فيه إلا حديث متواتر. طيب أنت الآن وقعت في الشرك بحديث ضعيف، لماذا تستدل بحديث ضعيف في باب الاعتقاد ثم إذا استدللنا لك بقال الله قال الرسول تقول لا، الآيات الأحاديث الآحاد لا تقبل في باب صحيحة، يقول لك ما تقبل في باب الاعتقاد. عجيب، تناقض غريب. نحن نسأل هؤلاء، هل أحد من الصحابة والتابعين وتبع التابعين قال هذه العبارة؟ هم يعلمون كلهم جاه النبي عند الله ولا لا؟ ما يعلمون جاه النبي؟ هل أحد من الصحابة لا يعلم جاه النبي؟ كلا والله، كلهم يعلمون عظيم منزلة رسول الله عند الله صلى الله عليه وسلم. ونحن إذا سمعنا المؤذن نقول مثل ما يقول، ثم ماذا نفعل؟ نصلي عليه ثم نسأل الله له الوسيلة. الذي يسأل له الوسيلة لا تسأل بوسيلة، إنما تسأل له الوسيلة. فما يصح أنت الآن أنت تسأل له الوسيلة لتنال الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة، والوسيلة هي المنزلة العالية المقام المحمود كما قال العلماء، والفضيلة وابعث المقام المحمود الذي وعدت. أنت تقول هذا الكلام تطلبه لرسول الله لتنال الشفاعة، فكيف تأتي الآن وتقلب ما علمك رسول الله فتجعل ما تسأله تجعله سببا؟ من أين لك هذا؟ يقولون توسلوا بجاه فإن جاه عند الله، قلنا هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو نحن الذين نقول لا يصح، علماء الحديث، صيادلة الحديث، أطباء الحديث، المختصون من أهل الحديث هم الذين قالوا الحديث لا يصح. والحديث الصحيح في البخاري فعل عمر، اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا. يقولون المراد نتوسل إليك بنبينا يعني بجاه نبينا. طيب يا أخي، إذا كنت لا تعرف العربية فتعلم العربية. لو كان المراد نتوسل إليك بنبينا يعني بجاه نبينا، فجاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يختلف حيا وميتا، ولا يختلف، هو لا يختلف. منزلة رسول الله عند الله حيا وميتا رفيعة، مقام المحمود ولا لا؟ طيب فلماذا الآن لما مات رسول الله تركوا جاهه على زعمك وذهبوا إلى جاه العباس؟ لماذا يا مسكين؟ إذن هذا ليس فيه دليل، بل نحن نقول نتوسل إليك بنبينا بيبينه حديث أنس، أي نتوسل إليك بدعاء نبينا. ومما يدل على هذا الرواية نفسها، فقال عمر قم يا عباس ادعو الله لنا، ما قال قم يا عباس اذكر جاهك عند الله، ما قال قم يا عباس اذكر جاه رسول الله، قال قم يا عباس ادعو الله لنا. وهكذا جاء عن معاوية رضي الله عنه لما أجدب في زمانه، قام معاوية رضي الله تعالى عنه وأمر الأسود بن يزيد أن يقوم وأن يدعو الناس، فإنه كان من زهاد الناس وعبادهم مستجاب الدعوة، فقام فدعا فاستجاب الله تبارك وتعالى له. أيها الإخوة، إن هذا التوسل، توسل بجاه فلان، لم يرد عن الصحابة ولا عن التابعين كما ذكرت، ولا عن تبع التابعين، ولا عن الأئمة المتبوعين، لم يرد لا عن أبي حنيفة ولا عن الشافعي ولا عن مالك ولا عن الإمام أحمد، بل قال أبو يوسف رحمه الله سئل الإمام أبو حنيفة عن الرجل يقول اللهم إني أسألك بمقام العز من عرشك، قال لا، يعني لا يقول هذا الكلام. لماذا؟ لأن هذا الباب باب توقيفي، تتوسل إلى الله بما شرعه الله، ما هو بعقلك تتفلسف، لا، كيف أمرك رسول الله تتقرب كذلك تتقرب إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك أيها الإخوة، من معاني إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. فمن هدي إلى صراط مستقيم عبد الله واستعان بالله ولم يلتفت إلى غير الله. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم فيما نأتي ونذر وفي توسلاتنا التي نتوسل بها إلى الله عز وجل، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا القرب إليه والزلفى إليه، وأن يرزقنا وإياكم شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم وصحبة صحابته يوم القيامة في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وأن يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجه الكريم في الفردوس الأعلى. وصلي اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله. نفتح مجال الأسئلة يا أبو الحسن، تسمعنا يا شيخ إذا تسمح؟ طيب نعم. ما سمعت؟ موقف الأئمة الأربعة من توسل بجاه النبي كما ذكرت لم يرد عن الإمام أبي حنيفة ولا عن الإمام مالك ولا عن الشافعي ولا عن أحمد، وإنما ورد عن أحمد في رواية فيها كلام، وأما عن أبي حنيفة فورد المنع كما نص عليه أبو يوسف القاضي رحمه الله. نعم أبو ناصر. هذا سؤال مهم. لو أن إنسان حلف بغير الله فما كفارة ذلك؟ يعني تعرف بعض الناس قد يكون لسانه متعود كل شوي يقول أبوي، كل شوي يقول وراس ولدي والنعمة مثلا والنبي، يقول لا قل ورب النعمة، قل ورب النبي، ورب أبي، ورب ابني، ورب البيت، لا تقل والبيت. إذن الأول التوبة وتعلم اللفظ الصحيح، الثانية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله، لا كفارة لها إلا ذلك، فليقل لا إله إلا الله لا كفارة لها إلا ذلك. وجاء في حديث آخر في مسند الإمام أحمد بسند حسن فليتصدق أيضا. هذه زينة. ليش؟ لأن بعض الناس لو تقول لعشرين مرة لا تحلف بالنبي، لا تحلف بابنك، لا تحلف بأبوك، يحلف بس تقول له ترى دير بالك إذا حلف بأبوك ولا بالنبي يلزمك أن تقول لا إله ويلزمك أن تتصدق، قال ها بدان فيها فلوس لا خلاص يمسك. نعم تفضل يا شيخ.
عندنا في مصر بتحتفل بليلة الإسراء والمعراج في مصر في شعبان أو الحاجات دي،
نعم،
على أن في فطاحل في الأزهر، يعني إيه الحكم يعني رد على هذا الموضوع؟
هم فطاحل فطاحل، لكن هم فطاحل ولا الأئمة الأربعة الفطاحل؟ أحسن، قال الأئمة الأربعة. طيب لماذا لم يحتفلوا؟ وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. نحن لابد أن نعتقد علم اليقين. سؤال مهم جدا، الصحابة والتابعون وتبع التابعين يحبون النبي أكثر منا ولا حنا؟ قطعا هم يحبون النبي أكثر منا، وإن جاملنا وأنفسنا وإن قلنا وإن قلنا. طيب هم يحبون النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أكثر منا، لماذا لم يحتفلوا بمواسمه سواء ليلة الإسراء أو المولد أو الهجرة أو إلى آخره؟ لماذا لم يحتفلوا؟ امتثالا لأمر نبيهم صلى الله عليه وسلم. لا عيد لنا، أبدلنا الله عيدين معشر المسلمين، الفطر والأضحى، خلاص. عرفت كيف؟ ذكر المقريزي صاحب الخطط وهو مصري على فكرة، ذكر المقريزي في الخطط أن أول من أحدث الاحتفالات بالموالد العبيديون اللي يسمونهم ناس فاطميون، وهم عبيديون ليسوا فاطميين، العبيديون في مصر أول ما أحدثوا الاحتفالات قالوا احتفال بميلاد علي والحسن والحسين وفاطمة وميلاد الحاكم بأمر الله اللي كان يحكم مصر، خمسة بس. بعدين زادوا ستة ميلاد النبي، بعدين زادوا سبعة ميلاد الذي بعده والذي بعده، إلى أن صارت الاحتفالات كل يوم عندهم احتفال على كذا ما نداوم. تفضل. من النبي من الحديث أولا النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله، من حلف باللات والعزى أو بأبيه فليقل لا إله، من اللي علمنا؟ الرسول، فليقل لا إله إلا الله، وفي رواية عند الإمام أحمد وليتصدق. خلصنا. ده أنت من مصر، ده مش لغو اليمين، ده حلف بغير الله. أما ما معنى لغو اليمين الذي لا يؤاخذنا الله عليه؟ لغو اليمين معناه أن الإنسان يقول والله بالله تالله ما يريد القسم. كيف هذا؟ مثلا أخونا أنت من مصر، والله هذا لغو اليمين، أنا ما أريد القسم، أنا أريد أن يكمل الكلام فقط، عرفت لغو اليمين؟ لذلك قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في تفسير هذه الآية قال هو أن يقول الرجل في كلامه وحديثه لا والله وبلا والله هذا هو لغو اليمين. أما واحد والله أنت طالق، لا أنا كنت لغو اليمين، إيش لغو اليمين؟ والله تتعشى عندي لغو اليمين، لا مين قال لك هذا لغو اليمين؟ هذا ما هو لغو اليمين، أنت حلفت لك أتعشى عندك، كيف لغو اليمين؟ هذا مو لغو اليمين. الحمد لله أنا مع الفضل.
عشان تغير الدماغ بتاع دينك يعني عاوز لك سنين عشان تغيرت.
ما في بأس نجتهد. لذلك الله عز وجل أمرنا ماذا نفعل؟ أمرنا أن ندعو إلى الله. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو خيرة الخلق إن عليك إلا البلاغ ما أنت عليهم بمسيطر، فذكر إن فعل الذكر، أنت تعمل والشيخ يعمل وأنا أعمل، كل واحد بحسب ما نحن لم نبعث قضاة وإنما بعثنا دعاة. تفضل. الذي يحلف برأس أبيه وبالكعبة هذا حلف بغير الله، أولا وقع في الشرك الأصغر اللفظي، فكفارته أن يقول لا إله إلا الله ثم يتصدق. أما الحلف يا إخوان، الأصل إن الإنسان لا يحلف إلا بالله، ولا ينبغي أن تحلف بالله إلا وأنت صادق. لعلي أختم الحديث بهذه القصة الجميلة، جاء في ترجمة عبد الله بن جعفر الطيار، تعرفون جعفر الطيار الذي مات في غزوة موتة، عبد الله بن جعفر الطيار جاء في ترجمته أنه كان له أرض في المدينة ورثه من أبيه، وعرفوا عنه أنه من أزهد الناس ومن أعظم الناس إجلالا لله ومن إجلال الله له، أنه ما كان يحلف بالله لا صادقا ولا كاذبا، ما يحلف بالله. فيقول له لماذا لا تحلف بالله؟ فيقول أحلف بالله على شيء مثل الدنيا؟ ما كان يحلف. فعملوا له حيلة. كيف عملوا له حيلة؟ جاء رجل وجاء عند القاضي قال أرض الفلانية لي أنا. قال له القاضي اتق الله، هذه أرضه ورثه من أبيه، كيف تقول هذه أرضي؟ قال أنت القاضي، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر، أنا المدعي ما عندي بينة، خليه هو يجي يحلف بالله. ها؟ الأرض تساوي الملايين. فجاء عبد الله بن جعفر ليحلف، فقال له القاضي احلف. قال يا قاضي تعلم أنها أرضي ورثته من أبي، كيف أحلف؟ قال احلف. قال ما كنت لأحلف، أشهدك أنها له. بس انتهى الخبر. فقال الرجل أما إنك إن كنت كذلك فأشهدك يا قاضي أنها أرضه، وإنما أردت أن يعلم الناس مكانتهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.